إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، أولا نحمد الله تبارك وتعالى الذي يسر لنا الوصول إلى هذا المسجد لزيارة إخواننا وآبائنا وأبنائنا وأحبائنا في هذه البلدة، فهذا توفيق من الله تبارك وتعالى. ووالله من شدة التعب لا أدري أي موضوع أطرق، ولكن لما رأيت هذه الوجوه الطيبة النيرة المحبة لذكر الله عز وجل ولكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإننا سنتكلم بما يسر الله عز وجل، فنقول بعد الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فذكر الله عز وجل أن المال والبنين في هذه الآية من زينة الدنيا، بل إنه ذكر سبحانه وتعالى في آيات أخر أن هذه الزينة ربما تنقلب على أصحابها جحيما، فيصير البنون أعداء. ولهذا قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وبين في آيات أخر أنهم ربما يصيرون فتنة على آبائهم: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. ومع هذا كله، فإن الأبناء من أغلى ما يملكه الآباء والأمهات في هذه الدنيا، إذا صاروا أخيارا أبرارا صالحين بل إن الآباء ينتفعون من أبنائهم ولو بعد مماتهم. ولهذا يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. وفي رواية: ولد صالح، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. فالولد الصالح يستفيد منه أبوه وهو في قبره، وهكذا أمه. ناهيك عن الفوائد الكثيرة التي يستفيدونها في حياته. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في حديث بريدة في بعض السنن وحسنه العلامة الألباني، قال: يرفع العبد الدرجات في الجنة فيقال أن هذا، فيقال بأخذ ولدك القرآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي حديث أبي هريرة الآخر أنه يلبس تاج الوقار لا تقوم له الدنيا بسبب ما أخذ هذا الولد من الخير والعلم والقرآن والدين. فهذا الذي إن صار أبناؤه صالحين استفاد منهم في حياتهم، واستفاد منهم بعد مماته هو. ولهذا كان أنبياء الله ورسله يدعون الله عز وجل بالولد الصالح، أن يرزقهم الله عز وجل الولد الصالح. قال إبراهيم عليه السلام: رب هب لي من الصالحين. وهكذا يقول الله عز وجل: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، لنكونن من الشاكرين. وهكذا أم مريم ذكر الله عز وجل عنها أنها دعت الله عز وجل بصلاح ابنتها وحفظها وحمايتها من غواية الشيطان. قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وهكذا ذكر الله عز وجل عن عباده المؤمنين وأنبيائه المرسلين أنهم يدعون بصلاح الذرية. قال الله جل وعلا: وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. فهذا مطلب الصالحين، أن يرزقهم الله عز وجل الذرية الطيبة، الذرية الصالحة، الذرية الأخيار من الإناث والذكور. ولكن يا أيها الناس، إن صلاح الذرية له أسباب كثيرة. صلاح الذرية لا يأتي عفوا، صلاح الذرية يحتاج إلى بذل جهد عظيم. صلاح الذرية ليس بالأمر الهين، وقد أرشدنا الله عز وجل في كتابه وأرشدنا نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته إلى الأسباب العظيمة التي من ورائها يحصل بإذن الله عز وجل صلاح الأبناء وصلاح الذرية عامة. ولهذا فإني ذاكر في هذا المقام ما يسر الله عز وجل من تلك الأسباب التي من سعى إليها وعمل بها وحافظ عليها يرجى أن يرزقه الله عز وجل ذرية طيبة، أن يرزقه الله عز وجل ذرية صالحة تكون سببا لسعادته في الدنيا والآخرة. إن كثيرا من الناس يتألمون لضياع أبنائهم وذريتهم وفساد عقائدهم وانتكاسة فطرهم، لكنهم لا يبحثون عن هذه الأسباب ولا يسعون إلى العمل بها، بل يعملون بضدها، والجزاء من جنس العمل. من تلك الأسباب أولا اختيار المرأة الصالحة، فإن العبد إذا أراد أن يتزوج وأراد أن يرزقه الله عز وجل ذرية صالحة ذرية طيبة فليتحرى المرأة الصالحة، لا يغتر بالجمال، لا يغتر بالمال، لا يغتر بالقبيلة. إذا فسدت الأخلاق وذهبت القيم وساءت الأحوال، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة: تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وليس معنى هذا أنه إن وجد ذات دين ومال وحسب وشرف أنه يتركها إلا إذا كانت صاحبة دين فقط، لا، ولكن ينبغي له أن يتحرى المرأة الصالحة. المرأة الصالحة تعينك في نفسك وتعينك على أبنائك وبناتك في تربيتهم، في الحفاظ عليهم، في توجيههم، في إصلاحهم، في إرشادهم. وأما المرأة السوء فإنها نكد، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من السعادات ومنها المرأة الصالحة، تخفف عليك أحمالا كثيرة، تخفف عليك أحمالا كثيرة. قال: وأربع من الشقاوات ومنها المرأة السوء. جاء عند أحمد وغيره عن سعد بن أبي وقاص وغيره، وصححه العلامة الألباني رحمه الله. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. فتجد كثيرا من الأزواج يريد أن يصلح أبناؤه وقد تزوج امرأة لا تصلي، تزوج امرأة لا تفارق الأغاني والمزامير فكيف يصلح أبناؤها، تزوج امرأة لا تفارق الدش والإنترنت ولا تفارق النظر إلى الرجال ومخالطتهم كيف يصلح الأبناء. فمن أعظم أسباب صلاح الذرية أن تختار المرأة الصالحة التي تعينك على هذا الخير. ومن أسباب الذرية الصالحة، من أسباب الذرية الصالحة الحفاظ على الأبناء في صغرهم والدعاء لهم بالبركة وتحنيكهم عند ولادتهم وهكذا تعويذهم من الشياطين، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه الأطفال فيدعو لهم بالبركة. والحديث أصله في البخاري عن عائشة رضي الله عنها، وفي حديث عبد الله بن عباس في صحيح البخاري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول: إن أباكم إبراهيم كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق، أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. تعويذهم، الدعاء لهم بالخير بالبركة، الدعاء لهم بالهداية، فهذا أمر مهم. ومن الناس من ربما يدعو على أبنائه، لا يدعو لهم، يدعو عليهم. ربما يغضب الأب من أبنائه أو الأم من أبنائها، ومن ذا الذي لا يغضب؟ والأبناء يغضبون في تصرفاتهم، ولكن ينبغي أن يكون مقيدا بشرع الله تبارك وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم ولا على أولادكم، لا توافقون ساعة يستجيب الله لكم فيها. الحديث رواه مسلم من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه. وإذا تتبعت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لو نظرت أقرب مرجع، انظر في الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية، كم تجد من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة: اللهم بارك في فلان، بارك الله فيك، بارك الله لك. وهكذا يدعو بالبركة كثيرا لما فيها من الخير، لما فيها من النفع، فإنها ثبوت الخير الإلهي في الشيء واستمراره وزيادته. وأما إذا كان الأبوان، هذا يلعن وهذا يسب وهذا يتسخط، يدعو على ولده وكأنه يهودي، ثم يريد أن يكون مثل عمر بن الخطاب، فإنه يخشى عليه أن يوافق تلك الساعة فيستجيب الله دعاءه. وقد جاء من حديث أنس وأبي هريرة وآخرين وحسنه العلامة الألباني: ثلاث دعوات لا ترد، ومنها دعوة الوالد على ولده. فالدعاء لهم من أسباب صلاحهم، الدعاء لهم من أسباب ثباتهم، الدعاء لهم وتعويذهم والإكثار من تذكيرهم بالأذكار من أسباب صلاحهم. كم من الأبناء والبنات الذين ربما هذا يصاب بالسحر، وهذا يصاب بالمس، وهذا يصاب بالعين، ربما المرأة تجمل طفلها ذكرا كان أو أنثى، وقد يكون جميلا، ثم تذهب به إلى النساء في الأعراس، لا تذكره بالله ولا ترقيه ولا تعوذه، فما ترجع إلا وهو مريض من أعين الناس والنساء. هذا كله إذا ابتعد الإنسان عن الدعاء لهم والتبريك، وهكذا تعويذهم. ومن أسباب صلاح الذرية أن الرجل إذا أراد أن يأتي أهله فإنه يسمي الله، كما جاء في حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله فقال بسم الله، فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان. متفق عليه. فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان. انظر إلى الجزاء والكرامة من الله عز وجل لعمل يسير يقول بسم الله. وهكذا معاشر المؤمنين، إذا رزقك الله عز وجل ولدا أو بنتا، فإن من حقوقه ومن أسباب صلاحه أن تختار له الاسم الحسن، فإن من الأسماء ما هي حسنة ومن الأسماء ما هي قبيحة، ومن الأسماء ما هي مشروعة ومن الأسماء ما هي محرمة، ومنها ما هي مكروهة. فلا تختر لولدك أو ابنتك الاسم القبيح أو الاسم الذي فيه تشبه وتقليد بأعداء الإسلام، وإنما اختر له الاسم الحسن. وإنك لتعجب أن تجد من الآباء من ربما يختار لولده اسم رآه في كرتون من بعض البضائع أو العصيرات، يرى اسما إنجليزيا فيختاره لولده. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. قال أهل العلم: وما كان فيه تعبيد فهو من هذا الباب، وما ضيق الله عليك. أسماء الله كثيرة التي فيها يعبد لله عز وجل بها، وهكذا الأسماء الحسنة في ألفاظها في معانيها وإن لم ترد في الأدلة. أما أن يختار لابنه إما اسم لاعب كرة نصراني أو يهودي أو اشتراكي، أو يختار اسما رآه في التلفاز أو قرأه في أي كتاب وربما لا يدري ما معناه، أو ربما يختار لابنه اسما قبيحا اسما قبيحا، فهذا من الأسباب لسوء خلق الأبناء. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث المغيرة بن شعبة أن المغيرة قدم نجران فقال له بعض النصارى في نجران: كيف تقولون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بزمن؟ فما عرف المغيرة ماذا يجيب، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين رجع وأخبره أنهم سألوه هذا السؤال، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنهم كانوا يتسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين فيهم. وهذا أمر مشروع أن تختار أسماء الأنبياء، أسماء الصحابة، أسماء الصالحين، أسماء الأخيار التي ليس عليها غبار ولا انتقاد من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا من أسباب صلاحهم. بعضهم يسمي ولد الشوعي وبعد ذلك ينادي: يا شوعي يا شوعي، اخرج يا شوعي، ادخل يا شوعي. هذا بعد ذلك يخشى عليه أن يصير شوعي بسبب هذا الاسم. وهكذا غيره من الأسماء القبيحة. وهكذا معاشر الحاضرين، من أسباب صلاح الذرية الاهتمام بتأديبهم، فإنه وإن حافظت على هؤلاء الأبناء لا بد من التأديب والتربية، فإنه لا يترك الحبل على القارب، لا يترك الحبل على الغارب، ولا تسيب الأمور، بل لا بد من تأديب. فالولد يحتاج إلى تأديب، لكنه تأديب لا تعذيب، تأديب بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن الناس في هذا الباب بين مفرط ومفرط، فمنهم من يكون في داره كأنه قائد عسكري وأبناؤه أفراده الجنود، يعذبهم ويؤدبهم تأديبا لا دليل عليه، فيمنعهم من الخروج والدخول ويضيق عليهم حتى يغرس في قلوبهم حب المنكر والتطلع إليه وحب الفرار والشرود ومجالسة الأشرار وغير ذلك. فما أن تحين الفرصة إلا وانطلقوا وتركوا هذا الأب الذي ما أحسن تربيتهم. ومن الناس من يترك أبناءه لا يسأل عنهم ولا يؤدبهم ولا يراقبهم ولا يحافظ على أخلاقهم، يصنعون ما شاءوا، يطلبون المال فيعطيهم لا يسأل ماذا يصنعون بالمال، يطلبون الجوال فيعطيهم لا يسأل ماذا يصنعون به، يشتركون في الإنترنت لا يسأل، يصنعون ما شاءوا. فإنهم كما يقال في زمن التطور، وما يدري إلا وقد ضاع أبناؤه فالتأديب والتربية من دين الإسلام. ولهذا جاء عند الطبراني عن ابن عباس وحسنه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة أنه قال عليه الصلاة والسلام: علقوا الصوت في البيت، أو قال: علقوا الصوت حتى يراه أهل البيت فيكون تأديبا لهم. علقوا الصوت حتى يراه أهل البيت فيكون تأديبا لهم، زجرهم، تخويفهم، تحذيرهم، البحث عن أحوالهم، النظر في أعمالهم، النظر في مجالسيهم. هذا من أعظم الأسباب في تربية الأبناء وفي أن يكونوا ذرية صالحة. فيا أيها المسلم، إياك أن تكون من المفرطين أو من المفرطين، والمفرطون في هذا الزمان أكثر من المفرطين، قل من يكون مفرطا ولكن ما أكثر المفرطين. ونحن في زمن التفسخ وفي زمن الشر فيه أكثر، وفي زمن غزي أبناء المسلمين غزوا كبيرا جدا، الذي لا ينتبه لولده أو لابنته ربما فسد وهو بين يديه، ربما فسد وهو بين يديه وما يدري إلا وهو في عصابة من العصابات أو مع بعض الأشرار والفجار. فينبغي لنا معاشر المؤمنين أن نحرص على هذا الجانب. ومن أسباب صلاح الأبناء أيضا تعليمهم العقيدة، تعليمهم الأحكام، تعليمهم الآداب الإسلامية. هذا من أعظم أسباب صلاحهم، وهذه أمانة في أعناق الآباء وفي أعناق الأمهات. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في حجره غلام صغير اسمه عمر بن أبي سلمة، فكان يأكل معه ذات يوم فجعلت يده تطيش في الصحفة أن يأكل من هنا وهناك، فقال له: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. الطفل إذا علم في صغره يرسخ في ذهنه، يرسخ في ذهنه. ربما تجد بعض الأطفال من طلاب العلم، من أبناء طلاب العلم عمره 4 سنوات، فإذا رأى رجلا يدخن يجري إليه ويقول: هذا حرام، هذا لا يجوز، هذا ما يجوز يا حاج، ما يجوز هذا. هو 4 سنوات 5 سنوات. لماذا؟ لأنه تربى على هذا الحكم الشرعي. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهذا الصحابي، قال عمر: فلم تزل طعمتي بعد. إذا أكل يسمي ولا يمد يده هنا وهناك، ويأكل مما يليه ويأكل بيمينه، صار هذا سجية له وعمله بعد ذلك. هذه التربية، هذه التربية. وهكذا جاء عن ابن عباس عند الإمام الترمذي وغيره أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له: يا غلام، إني أعلمك كلمات. ما قال له ننتظر إلى بعد العصر وإن شاء الله يحضر ابن عباس في حلقة بعد العصر في المسجد ونعمل له درس، لا، وهو راكب خلفه، الله أعلم إلى أين كان سيذهب، وإنما حرص على تعليمه ما هو أهم وأعظم في حياة المرء وهي العقيدة الصحيحة. يا غلام، إني أعلمك كلمات. ما قال له: سأشرح لك درسا طويلا عريضا في كتاب ضخم يتكون من 500 صفحة، لا، قال كلمات حتى يرغب فيها ويتشوق إليها، فهي كلمات يسيرة. إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا عليك أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، كلمات عظيمة يحفظها ابن عباس، رسخت عنده وسعى إلى التفقه فيها وصار حبر الأمة وترجمان القرآن، إليه المرجع في تفسير كتاب الله عز وجل بعد أن مات أكابر الصحابة: لا تقرأوا كتابا في العقيدة، في الفقه، في الحديث، في التفسير، في غير ذلك من المسائل، إلا وجدت أقوال ابن عباس في مقدمتها وآثاره وعلمه وخيره. هكذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنا نشكو إلى الله عز وجل من تقصيرنا وضعفنا في هذا الجانب، ولكن ينبغي للمرء أن يجاهد نفسه وأن يسعى، إن كنت لا تقدر ولا تستطيع فادفع بابنك إلى من يعلمه، ادفع بولدك إلى من يربيه، ادفع بولدك إلى من يحافظ عليه. لا يترك الأبناء مهملين، فإن أبناء المسلمين يضيعون، كثير منهم يضيعون، يتساقطون في الشوارع وراء التفاهات والسفاهات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فتعليمهم العقيدة، تعليمهم الأخلاق، تعليمهم الآداب، هذا من أعظم أسباب صلاحهم، فإنه إن تربى على هذا صار عليه وشاب عليه وكبر عليه. والعلم في الصغر كالنقش في الحجر. ومن أسباب صلاح الذرية عباد الله، من أسباب صلاح الذرية أن يصلح الآباء، فإن من أراد أن يصلح أبناؤه فليكن قدوة لهم وليسعى في صلاح نفسه. كيف تريد من أبنائك أن يكونوا بارين، طائعين، صالحين، مؤمنين وأنت بعيد عن هذا؟ عققت أباك وأمك، أسأت إلى جيرانك، ضيعت القرآن، ثم تريد أن يكون أبناؤك حفاظ قرآن وأنت بعيد من القرآن؟ يقول لأبنائي اذهبوا صلوا، ويذهب يخزن. صلاح الأبناء بصلاح الآباء. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. انظر لماذا ذكر صلاح الأب: وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري. رحمة من ربك، قال ابن عباس كما عند ابن أبي الدنيا: قال بصلاح أبيهم حفظ لهم الكنز. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فبر أبويك وأصلح شأنك وأقبل على طاعة الله عز وجل إذا أردت أن يصلح أبناؤك، وأن يرزقك الله عز وجل ذرية طيبة، فإن الجزاء من جنس العمل، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وهكذا معاشر المؤمنين، من أسباب صلاح الذرية، من أسباب صلاح الذرية وهي كثيرة جدا، من أسباب صلاحهم الحرص على إبعادهم عن مجالسة الأشرار، جلساء السوء ودعاة المنكر ورواد الرذيلة وأرباب الشر. إذا جنبت أبناءك مجالستهم حصلت على خير عظيم، فإن المجالس يتأثر بجليسه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك أن يعطيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. والأبناء يتأثرون بسرعة إذا جالس الأشرار. انظر إلى ولدك إن كان صغيرا وما عنده جوال، ما قد ابتلاه الله بالجوال لأن هذه بلوى. انظر له حتى في المسجد، إذا فتح بعض الناس جواله ينجر إليه كأنه يأخذه المغناطيس إلى الجهاز ذاك، وربما يتتبع. فإذا وجد الأشرار وجلساء السوء فإنهم يفسدون الصغار والكبار. فحافظ على أبنائك وحافظ على إخوانك وأبعدهم عن مجالسة الأشرار. لا خير في من ترك الصلاة، لا خير في من ترك الصلاة ولو قال أنا قلبي صافي مثل اللبن، لكن لعله مثل لبن الحمار. فهذا لا خير فيه، وأن أظهر أنه صاحب أمانة وصاحب ديانة وصيانة وهو لا يصلي هذا جل السوء. وهكذا سائر أرباب البدع والمعاصي والسيئات والمخالفات. فهذا من أهم الأمور، وحاول أن تدنيهم من الصالحين الذين تثق بدينهم وعدالتهم وتأمن على أبنائك عندهم. فإننا في زمن الفتن وفي زمن الشرور وفي زمن انتشر فيه الشر وهيئت وسائله وسهلت وفتحت الأبواب على مصاريعها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها المؤمنون عباد الله، هذه جملة من أسباب صلاح الذرية، وغيرها كثير، وإنما ذكرنا البعض. فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا وإياكم للحفاظ على أبنائنا والسعي في إصلاحهم والحذر من تضييعهم، فإن هذه أمانة، أمانة عظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من راع يسترعيه الله رعية لم يحطها بنصح إلا لم يجد رائحة الجنة. متفق عليه من حديث معقل بن يسار. ويقول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. لا تظن أن الأمر سيذهب هدرا وهملا، لا، هناك سؤال وحساب وعقاب. ستسأل عن هذه الأمانة، ستسأل عن هذا الحمل الثقيل إن ضيعته وفرطت فيه، بل ستنال النكد والشقاء ربما في الدنيا إذا فسدت ذريتك، بل وربما بعد مماتك تصل إليك الدعوات التي أنت كنت سببا فيها، الدعاء عليك بسبب فساد ذريتك الذين فرطت في تربيتهم. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. وأكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله يقوم إما الشيخ علي أو الأخ أبو الفضل أو غيره فيكمل إن كان هناك بقي وقت. واعذرونا، وبارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.